أبدا للناس دين مستفيض ظله
ظله
دين حنيف للخليقة كلها فيه الأمان ومنه يبدو نبله
ومنه يبدو نبله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع السياسة الشرعية. حلقتنا فيها تأملات وفيها عبر وعظات. لقد طالعتنا الشاشات في الأيام القليلة الماضية بموقف من المواقف التي تهز أركان أي إنسان، تهز أركان المؤمن ليعلم أن الملك لله وحده، أن الأمر بيد الله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك يتجلى لنا عيانا كأننا نراه، نحن نعرفه، نحن نعبده، لكن الدنيا تنسينا، الدنيا تلهينا، نتلهى وننسى فنطغى. لقد رأينا في هذه الأشهر الماضية عجبا في المنطقة العربية، رأينا رئيس تونس وهو يأخذ طائرته ويهيم بها على وجهه، ترفض البلاد استقباله بعد أن غضب عليه الضعفاء فصاروا قوة لا يمكن احتمالها، تحول صوت الضعفاء إلى زئير ففر هائما على وجهه. ورأينا مبارك رئيس مصر يحاكم ويشاهده الناس بعد أكثر من 30 سنة يجلس على كرسي الرئاسة في عز ومنعة. رأينا صاحب الضربة الجوية الأولى وهو يتهم ويحاكم ويساءل ويرد على القاضي في المحكمة، أفندم أنا موجود. ورأينا رئيس اليمن بعد عملية التجميل التي أجروها له وهو ما زال إلى الآن يصارع ويتمسك بأهداب السلطة بأي طريقة. ثم رأينا العبرة والعظة في ملك ملوك إفريقيا، ذلك الرجل الذي رأيته منذ نعومة أظفاري حاكما لليبيا. أنا وقد تجاوزت 50 بسنوات لا أعرف ولم أكن أعرف لليبيا زعيما غيره، بل كان يصبو أن يكون زعيما للمنطقة العربية كلها، فلما أيس من المنطقة العربية توجه إلى إفريقيا. الرجل الذي وصف المتمردين عليه من شعبه منذ أشهر بأنهم جرذان، رأيناه في صورة مهينة، في صورة مذلة، وقد أمسك به الثوار وفعلوا به الأفاعيل، رأينا جثته على الشاشات. لقد تأثر قلبي بهذا المشهد جدا، فالمسلمون لا يعرفون التمثيل بالقتلى، المسلمون لا يعرفون إلا عظمة الموت واحترام الموت، حتى وإن كان الميت كافرا أو مشركا. لكننا أيضا لابد أن نقف موقفا آخر وأن ننظر إلى المشهد من رؤية أخرى. لابد أن نرى وأن نعلم أن القتلى في ليبيا منذ 17 فبراير تجاوز 40,000 قتيل. لقد رأيناهم وشهدناهم يهددون ويتوعدون، ثم نصر الله الشعب، نصره بعد طول فترة صبر وسبات أكثر من 40 سنة. هذه المشاهد والتي أتوقع بفضل ربي أن نرى مثلها قريبا في سوريا، وأدعو الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي تونس وفي كل بقاع الدنيا، أن يحفظ عليهم دينهم وأمنهم وأمانهم ووحدتهم وعزهم. لا يمكن أن ينسينا هذا المشهد، ذلك الوصف القرآني لمالك الملك. كرسي السلطة يغر، كرسي العرش يستحوذ على الرجل قلبه وحواسه وجوارحه، فلا يرى إلا نفسه. لكن الله سبحانه وتعالى يرينا الآية تلو الآية. لابد من أن نعتبر، ننظر، نتأمل، نعتبر، نلجأ إلى الملك الحق المبين، إلى الله وحده. اللهم غير ما بينا واكشف ما بينا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم وفقنا، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. لا شك أن الفرح بموت الظلمة والكفر مشروع، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما آتاه الخبر بمقتل المتنبئ مسيلمة الكذاب خر لله ساجدا، سجدة الشكر سنة، خر لله ساجدا. ولما مات الحجاج ابن يوسف الثاقفي، ذلك المبير الوالي الظالم الباغي المتعدي المتجبر، لما مات سجد الحسن البصري شكرا، سجد لله شكرا، وقال كلمة أستحضرها الآن وأبثها من خلال هذه الشاشة المباركة، قال: اللهم أمت، اللهم كما أمته فأمت عنا سنته. وها أنا ذا أقول: اللهم كما أمتهم وخلعتهم وأذهبتهم إلى غير رجعة فأمت عنا سنتهم. اللهم إنا نريد العدل ونريد الحق، اللهم إنا لا نريد الظلم ولا نريد البغي، اللهم إنا نريد تحكيم شرعك فوفقنا اللهم. الخبر الذي لا يمكن أن أمر عليه مرور الكرام في ليبيا هو خطاب الأستاذ مصطفى عبد الجليل الذي أعلن فيه أظن بالأمس أو أول أمس أعلن فيه تحرير ليبيا وانتهاء العمليات. تضمن هذا الخبر بشرى عظيمة لكل مسلم. لقد أعلنوا في الإعلان الدستوري أن الشريعة الإسلامية، أو كما نقول وقد أخذوها من مصر، أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. الأستاذ مصطفى عبد الجليل أرسل رسالة لكل المسلمين في العالم، أرسل رسالة إلى الإسلاميين في مصر الذين يتصارعون الآن على كراسي البرلمان الشعب والشورى، تنفيذا لهذه المادة الدستورية، أو المادة إن شئت فوق الدستورية. أعلن الأستاذ مصطفى عبد الجليل تعطيل العمل بالقوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية. هو كان في أيام القذافي قوانين بتخالف الشريعة الإسلامية؟ القذافي كان يخالف الشريعة الإسلامية من وجوه كثر. نحن لا ننسى الرجل الذي أراد أن يحذف من سور القرآن الكريم لفظة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بدعوى أن هذه اللفظة زائدة في المصحف، وأنه من غير المعقول أن ينزل القرآن وفيه قل، وأراد أن يفعل هذا لولا أن المسلمين في كل بقاع الدنيا ثاروا وهاجوا وماجوا. لا ننسى الرجل الذي أنكر السنة وأنكر بعض المعلوم من الدين بالضرورة منها. الرجل كان نرجسيا صاحب أهواء، هواه يأخذه يمينا تارة ويسارا تارة. لقد ذاقوا الظلم والظلمات في أكثر من 40 سنة في عصره، ما تصور ليبي قط، بل وما تصور عربي قط ولا مسلم قط وجود ليبيا بدون معمر القذافي. لكننا الآن نرى ليبيا بدون معمر القذافي، ونراها بعد هذه الحرب نراها أفضل، وهي إلى طريق أفضل إن شاء الله. لقد أعلن الأستاذ مصطفى عبد الجليل تعطيل العمل بالقوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية، وضرب مثالا بقانون منع تعدد الزوجات. هذه القوانين ما كانت موجودة إلا في تونس، وما كانت موجودة إلا في ليبيا، كما أنها في تركيا مثلا وفي بعض البلاد التي يعني تنتصر للعلمنة برؤيتها المتطرفة المنحرفة. لكن بفضل الله وبرحمته أهل ليبيا مسلمون، أهل تونس مسلمون. الانتخابات في تونس هتفرز إرادة الشعب ورغبة الشعب، وإن شاء الله الانتخابات في مصر تفرز إرادة الشعب ورغبة الشعب المسلم الذي يعظم حرمات الله، الذي يريد من يأخذ بيده إلى الحق، من يأخذ بيده إلى النور. نريد أن نخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله بفضل الله. تعطيل كل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية. ولما جاء لمسائل البنوك أعلن كلاما في غاية الروعة، قال وتحويل البنوك في ليبيا إلى بنوك إسلامية. طبعا هذه الخطوة ستحتاج إلى وقت، وأنا أطالب الإسلاميين في ليبيا أن يصبروا وأن يضعوا أيديهم في أيدي المجلس الانتقالي خلال هذه الأشهر القادمة، أو لكي تعبر ليبيا إلى مرحلة أفضل، تنتقل إلى حياة أفضل، وكذلك تونس ومصر وسائر بلاد المسلمين. الأمر الثاني الذي لابد وأن أعلق عليه، الحقيقة فتوى صدرت عن بعض الشيوخ الأجلاء المنتسبين إلى الأزهر، وهذه الفتوى الأزهرية يعني تدور حول أمرين. الأمر الأول، والفتوى كما نقلتها المواقع على شبكة الإنترنت منسوبة للشيخ عمر السطوحي رئيس لجنة الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، والفتوى أو هما فتويان، الأولى في دعوة الناخبين في مصر إلى عدم جواز انتخاب فلول الحزب الوطني، وسأتكلم عن هذه أنا إن شاء الله بشيء من التفصيل. ولهذا يقول الشيخ سطوحي في فتوى: لا يجوز لأي مصري غيور على دينه ووطنه ويحب مصر أن يصوت لأمثال هؤلاء، وخاصة لمن أثبتت التحقيقات والقضاء أنهم أفسدوا الحياة السياسية وأظهروا مصر أو أظهروا مصر أمام العالم بصورة سيئة في العصر الماضي، يعني خاصة إذا سمح لهم بالدخول إلى مجلس الشعب. وهذا مقبول وسوف أؤكد عليه في كلامي إن شاء الله، لكن الذي يحتاج مني إلى تعليق وأرجو من الشيخ عمر سطوحي حافظه الله إذا سمع كلامي هذا أو بلغه كلامي هذا أن يعقب عليه، ما نسب للشيخ من خلال بعض المواقع وتحديدا موقع اليوم السابع أول أمس بعنوان: لا يجوز الزواج من أبناء الفلول. وأنا حرصت أن أنقل المنقول أو أنقل المكتوب على الموقع بخط يدي. يقول الشيخ في المنقول عنه: لا يجوز لأي مصري أن يزوج ابنته لأي من أعضاء الحزب الوطني المنحل، لأنهم غير أمناء ومضيعون للأمانة، إذا كانوا قد ضيعوا أمانة الشعب كله وأفسدوا الحياة في مصر التي أكلوا من ترابها وعاشوا على أرضها وشربوا من مائها واستظلوا بسمائها، فمن السهل عليهم أن يضيعوا أمانة الأسرة والزوجة. واستدل الشيخ لذلك بالمنقول عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: زوجها التقي فإن أحبها أكرمها وإن كرهها فلن يظلمها. الحقيقة أنا لابد أن أعلق على الفتوى، وأنا بطبعي لا أعلق على الفتاوى، أحترم فتوى أي مفتي ولا أعلق عليها، لكن لإحساسي أن الفتوى يمكن أن تكون قد حرفت في النقل، لأن الذين ينقلون الفتاوى عادة لا يكونون بالأمانة ولا يكونون من العلم بحيث يحسنون النقل. ولهذا أنا قرأت المنشور على اليوم السابع تحديدا، لكن لابد أن أعلق عليه. يا فضيلة الشيخ، تحريم الزواج من امرأة مسلمة يحتاج إلى نص شرعي، يحتاج إلى نص في القرآن أو السنة، ولا يمكن أن يخرج المفتي فيقول هذا زواج حرام بدون دليل، أو لا يجوز الزواج، خاصة وأن أعضاء الحزب الوطني المنحل على التقديرات المعلنة 3 مليون مصري، فهل هؤلاء 3 ملايين يمنع على المصريين أن يناكحوهم وأن يتزوجوا منهم، أن يتزوجوا من بناتهم أو أن يزوجوا إليهم وإلى أبنائهم؟ هذا كلام لا دليل عليه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قضى وحكمه لا يرد، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا كان الرجل مفسدا فلا ينبغي أن نأخذ، وأنا أقول هذا الكلام في حق أبناء القذافي وخاصة ابنته وأحفاده، لا ينبغي أن نأخذ الناس بجريرة الناس. ما ذنب ابنة القذافي في الجزائر إلا إذا كان عليها تهم، وإلا إذا كانت قد فعلت وفعلت وفعلت تحاسب. القاعدة الشرعية: لا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس وازرة يعني مرتكبة للذنوب وزر نفس أخرى يوم القيامة عند الله. كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، دي قاعدة العدل السماوي، العدل الرباني. ثم إن باب التوبة مفتوح مهما كانت الذنوب، نعم مهما كانت الذنوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا، وخبره يوافق القاعدة القرآنية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات على الشرك لا يغفر الله له، أما من مات على ذنب من الذنوب وإن كثرت فإنه عرضة للمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن باب التوبة مفتوح حتى تخرج الشمس من مغربها، حتى تشرق الشمس من مغربها، في علامة من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان. وباب التوبة مفتوح حتى تصل الروح إلى الحلقوم. لقد رأينا من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الذين أخرجوه من مكة وعذبوا أولياء الله، بل وقتلوهم وضيقوا عليهم وحاربوهم وحاصروهم، رأينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو يضرب المثل العظيم في العفو والصفح، فيقول لأهل مكة وقد فتح الله عليه مكة ووقف المشركون أسارى ينتظرون كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تقطع الرقاب وإما أن يسجنوا وإما أن يحاسبوا على خطاياهم وما أسرفوا في حق المسلمين، فإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تظنون أني فاعل بكم، ماذا تتوقعون أن أفعل بكم؟ قالوا خيرا، لا نرجو منك ولا من ورائك إلا الخير، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا نموذج في العفو ينبغي ألا ننساه في ليبيا، ينبغي ألا ننساه. هناك قبيلة في ليبيا ينتمي إليها القذافي، لا تؤخذ هذه القبيلة بجريرته. العدل، العدل، الحق، الحق، لا يؤخذ أحد بذنب أحد. العفو والصفح حتى يتوائم المجتمع، إسقاط العقوبات خاصة على هؤلاء الذين اندمجوا في المجتمع وانسجموا فيه تحت وطأة شعارات أو أي مناهج. أنا أقول هذا الكلام وأنتقل ما بين ليبيا لمصر أيضا. الحزب الوطني، إحنا كنا بنتكلم عن العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية، وبنتكلم عن خروج هذا القانون أو خروج قانون يعزلهم سياسيا لمدة 5 سنوات أو نحو هذا. لكن أن يفكر أحد إن العزل ينبغي أن يكون نبذا، عزل اجتماعي ونبذ اجتماعي، لا تناكحوهم ولا تنكحوا منهم، لا، ده الهجر والمقاطعة التي لا تجوز ولا دليل عليها. نعم، نحن مأمورون أن نتخير لنطفنا، نحن مأمورون أن نختار ذات الدين وذوات الدين، وإذا كانت الأسرة أو رب الأسرة هنا أو هناك كان فاسدا ومفسدا، فأنا ربما لا أختار من هذه الأسرة ولا أختار لولدي من هذه الأسرة، لكن أيضا لا أصدر فتوى بتحريم النكاح. النكاح لا يحرم إلا بنص شرعي. رب العزة قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هم دول اللي يحرم نكاحهم. أباح الله لنا نكاح نساء أهل الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أباح الله لنا هذا النكاح، فكيف تصدر فتوى بتحريم النكاح بين المسلمين؟ ثم إن الأدلة التي استدل عليها في استحباب ذات الدين، يعني زوج ابنتك لصاحب الدين إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، هذا كلام منضبط في إن احنا نبحث عن صاحب الدين وعن صاحبة الدين، لكن ليس الكلام هنا في الوجوب والتحريم. ولهذا أنا أرجو من فضيلة الشيخ عمر السطوحي إما أن يكذب المنشور على موقع اليوم السابع في هذه الفتوى، وإما أن يعلن تعقيبه، لأن فرق كبير بين التحريم والوجوب وبين الاستحباب والكراهية. المسألة الثالثة التي أحب أيضا أن أتكلم عنها تتعلق بالانتخابات، وكان تصوري أنني أجعل حلقتي هذه عنوانا نصائح وإرشادات في مسألة الانتخابات. نصائح وإرشادات في مسألة الانتخابات. ومن نختار؟ من نختار من؟ وكيف نختار؟ ولا شك أنه قد سبق لي أن أشرت إلى بعض هذه المسائل، وهذه من المسائل التي جاءتني عن طريق الاستفسارات في الحلقة قبل الماضية، حينما سألني أحد المشاركين أريد نصائح وأريد إرشادات نريد نصائح وإرشادات لاختيار الأكفاء. فأقول في هذه المسألة ما سبق أن قلته إجمالا. أقول أولا، القاعدة الشرعية أنه ينبغي علينا أن نختار الأمناء وأن نختار أفضل الأمناء. نفترض أن الجميع أمناء، نختار الأكثر أمنا وأمانا وأمانة وقدرة وقوة على القيام بالأعباء والنهوض بالأمة والوطن. هذه قاعدة شرعية أصلها القرآن الكريم وفسرها وبين حدودها وضوابطها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ في القرآن الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نقرأ في القرآن الكريم: وشاورهم في الأمر. ونقرأ: وأمرهم شورى بينهم. هذه قواعد عامة. ونجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحث على اختيار من أوصى القرآن الكريم باختياره في أي ولاية. يا أبت استأجره، هذا على لسان ابنة العبد الصالح في قصة نبي الله موسى، كليم الله موسى في مدين. قالت: يا أبت استأجره. ليه استأجره؟ ليه يا بنتي؟ قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا رجل قوي سقى لنا وعهدنا منه قوة لم نعهدها في غيره. هيشتغل راعي؟ هيشتغل يسقي الإبل والغنم؟ لابد فيه من مواصفات قوة وأمانة. الأمانة ألا يختلس، ألا يسرق، ألا يغفل عن رعيته، هذه أمانة. يبقى قوة وأمانة. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي سورة يوسف قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وينبغي أن تتجلى هذه المواصفات في الناس. يعني مش من المعقول أن يطلع يقول: انتخبوني خير من يمثلكم فلان. من قال أنك خير من يمثلنا؟ من قال هذا؟ هذه تزكية، تزكي نفسك ويزكيك من حولك من أتباعك أو ممن يستفيدون منك. لابد أن تظهر هذه الصفات للناس. الناس هي التي تختار، بل إن الناس، وهذا أصل، هي التي تدفع الأكفاء للترشح وللوصول للمناصب. نفسي يتعمل في النظام، نظام الترشيح عندنا في مصر، ان المرشح يحصل على مجموعة من الاصوات لتأييده قبل الدخول في الانتخابات. ما يطلعش المرشح من تحت الارض لانه يريد شهرة وعنده بعض الاموال لا يدري اين انفقها، فيقول انفقها في الانتخابات على الشهرة. ما ينفعش. لابد تبقى في خطوات كده لتبين اليات الترشيح قبل الاختيار. اجعلني على خزائن الأرض. ليه؟ لماذا؟ قال: إني حفيظ عليم، لن تجد مثلي يخرج أو يخرج بالأمة من هذه الكربة. وطبعا كل الدلائل أشرت إلى هذا، لأن يوسف هو الذي تكلم عن تعبير الرؤيا وشرح لهم كيف يخرجون من المأزق والأزمة. وقال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت صاحب مكانة وصاحب أمانة، واللي انت عايزه هتعمله. قال: اجعلني على خزائن الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذه المعاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه أبو ذر يطلب منه أن يوليه، أن يستعمله على بعض الولايات، فقال يا أبا ذر إني أراك ضعيفة وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، ما تتجريش وراء الإمارة، ما تتشوفش وتتشوق إليها. اللي احنا بنتريق نقول عليه عبد الروتين ولا عبد الكرسي ولا مش عارف بيقولوا عليه ايه، متشوف ومتشوق، يريد الوزارة، يريد الرئاسة، يريد كذا يريد كذا، وهو لو دخل هذا الباب او فتح عليه هذا الباب. احنا شفنا غير المؤهلين ماذا صنعوا بنا وكيف جروا الأمة إلى الهاوية. لا أريد أن أطيل في هذه المسألة. يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وكلك الله إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. إحنا عايزين معونة من الله، نريد هداية وتوفيقا من الله. مش معنى كده أن إحنا نلغي أنظمة الانتخابات، لكن نلغي التشوف للمناصب، نلغي هذا، فإنه لا شك يضر ولا ينفع. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أخونا رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازاي فضلتك؟
ازيك يا أخ رمضان؟
ربنا يحفظك.
تفضل يا أخ رمضان.
أنا عايز بس أكلم حضرتك في جزء في نقطتين صغيرين يعني.
تفضل.
النقطة الأولى عايز بس حضرتك توجه كلمة للناس اللي هتنتخب، حتة جزئية ان الفلوس والرشاوى اللي بتدفع، احنا ما نقبلش، فاحنا ما نقبلش هذه الامور.
نعم احسنت.
وبعد فضلتك كان في جزئية اخرى.
نعم.
يعني كنت اود حضرتك تعرج عليها. احنا طبعا ساعدنا الاستاذ مصطفى عبد الجليل لما بيتكلم عن الشريعة الاسلامية.
نعم.
ولكن يا مولانا الطريقة اللي قتل بها القذافي على طغيانه وجبروته وقاله، هل دي يعني شرعا تجوز؟
انا اشرت لهذا ان هذا ليس من الاسلام التمثيل بالجسس، وليس من الاسلام هذا، وانا اشرت لهذا في اول كلامي يا اخ رمضان بارك الله فيك.
يا معزوز انا ما تابعتش حضرتك.
انا اشرت لهذا في اول كلامي، ثم اشرت لموضع اخر وهو موضع العبره والعظه، لابد ان نعتبر وان نتعظ. لعلك دخلت الى اللقاء بعد بدايته. بارك الله فيك. ارجع تاني ويعني اخونا العربي يعذرني شويه في الاتصالات، يعطيني دقائق كده اتكلم. ارجع تاني اقول ان الرسول وضع ارشادات، وضع ضوابط للتوليه، ولهذا انا ساعطي انا من خلال الرؤيه الشرعيه ساعطي نصائح لاخواني في الساحه المصريه. اولا، وهذا سبق ان قلت، كل الاحزاب المصريه، كل الأحزاب المصرية القائمون عليها لهم عندنا مكانة ومنزلة، لكن أقول لهم الأحزاب التي تلفظ الشريعة وترفض الشريعة أو لا تنتصر لقضايا الشريعة، لا تنتظروا منا أن نؤيدكم بأي حال من الأحوال، لا تنتظروا منا أن نؤيدكم. إذا كانت المادة الثانية من الدستور بتحكمني وبتحكمكم في اعتبار الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، أنتم إذا رفضتم هذه المادة ورفضتم هذا التوجه ما تزعلوش مني، أنا مش هختاركم، بل أنا سأعلنها على الملأ، أنتم لا تستحقون أن تكونوا قادة لهذا المجتمع. من وجهة نظري أنا لا أحجر على أحد ولا أقول يا إخواني كلامي كلام مقدس ولا كلام منزل، هذا رأيي المؤيد بالأدلة. شريعة الله القطعية ليس لنا اختيار فيها، يجب علينا قبولها إن كنا مؤمنين، فإن لم نقبلها فلنسمي أنفسنا أي اسم آخر، فلنصف أنفسنا بأي وصف آخر. القطعي من شريعة الله لا يسع المسلم حاكما أو محكوما رده ولا أن يعطيه ظهره، دي أحكام قطعية للملك جل وعلا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، مرشح الحزب الوطني، لم يصدر قانون عزل ولا مساءلة سياسية والباب مفتوح، وترشح العديد من مرشح الحزب الوطني على مقاعد الشعب والشورى، يقال 5 أحزاب أو 6 أحزاب فلول، فضلا عن المقاعد الفردية في الشعب والشورى الأذناب الوطني أو الذين خرجوا من عباءة الوطني كثر في الترشيح. وأنا لا أريد أن أعمم، لا أريد أن أقول إن 3 مليون حزب وطني يعني 3 مليون فاسد، لا شك أن هناك من كان يصفق ولم يكن له ناقة ولا جمل في الفساد، لكنه شارك في الفساد بالتصفيق أو بالإقرار أو بالسكوت، له مشاركة. ولهذا سنقول لفلول الوطني: أفسدتم أم لم تفسدوا؟ شكرا، لن ننتخبكم هذه المرة. احنا عايزين بقى نعمل عزل شعبي، مش قانون عزل، ننتظر قانون عزل عزل سياسي، ولا زي الفتوى اللي أنا علقت عليها ونقول مقاطعة وما نتجوزش منهم، لا هذا كلام غير منضبط. لكن في عزل شعبي يا أخواننا، جربناكم في 2010 وجربناكم في 2005 وجربناكم في 2000، بنجربكم بقالنا 30-40 سنة، وهم أنتوا هو أنتوا. ما تجيش بقى تقول لي جربني النهاردة، ما أقدرش أجربك النهاردة. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولهذا سنقول لهم شكرا، لكن لا تنتظروا مني أن أختارك، لن أعطي صوتي لواحد منكم حتى ولو كنت أحب وأقدره على المستوى الشخصي. ما تزعلش مني، اترك الفرصة لغيرك. البلد فيها طاقات، فيها قدرات، لتظهر هذه الطاقات ولتخرج هذه القدرات لتخدم. والدنيا لا تقف على أحد، كلنا سيموت وسيرحل عنها. ولهذا أنا هذه أقولها من يوم 11 فبراير، من لحظة ما بدأ الحديث عن نجاح الثورة. يا أخواننا، هؤلاء ليسوا كلهم سواء، ليسوا كلهم ممن أفسد الحياة السياسية، أنا معك في هذا، لكن معلش، يكفي أنك كنت تصفق أو أنك كنت تصمت أو أنك كنت تنظر شزرا لمعارض مسكين لا يجد من يؤيده. وقضايا الشريعة الإسلامية، المادة الثانية من الدستور موجودة من سنة 80، ماذا صنعتم فيها؟ ما صنعتم شيئا، ما صنعتم فيها شيئا. القضية مش كرسي للتشريف، كراسي المجلس يا أخوانا ليست للتشريف، لا شعب ولا شورى، مش وجهة اجتماعية. أنا عضو مجلس الشعب، أنجعي كده وقول أنا أصلا عضو مجلس الشعب، أو أنا عضو مجلس الشورى، أو أنا وزير، إنها أعباء. وزير يعني 24 ساعة صاحي، ما بتنامش إلا ساعات قليلة. عضو مجلس الشعب يعني عليك عبء، شايل هم الأمة. والله ما هي بمنة ولا وجاهة ولا فائدة، ولا ولو نظر الإنسان لهذا كانت سبيله وطريقه إلى النار والعياذ بالله. لكنها أمانة تجعله لا يكاد يستشعر النوم. عمر بن عبد العزيز كان ليله يقضي ليله يبكي من الخوف من الله، لأنه مسؤول عن رعية. وقفوهم إنهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى المسألة الأولى: الأحزاب التي لا تتبنى قضايا الشريعة وتحكيم الشريعة، شكرا، لا تنتظروا مني وأنا صاحب توجه إسلامي أن أختار أي حزب من هذه الأحزاب أو أي قائمة من هذه القوائم. عشان كده أنا بعت رسالة، في ناس كتير ما فهمتش الرسالة بتاعتي، أرسلت رسالة للأحزاب العلمانية والليبرالية: لابد أن تقفوا معنا على كلمة سواء. أنتوا رضيتوا بالمادة الثانية ولا لا؟ رضيتم بها أم لا؟ يقولون رضينا بها، لكن يفسرونها تفسير، يقول لك ده مبادئ الشريعة الإسلامية، مش تحكيم الشريعة. أمال إيه؟ أنت هتعمل لي فيها شيخ؟ هتعمل لي فيها مفتي؟ أمال إيه مبادئ الشريعة؟ يقول لي مبادئ الشريعة الإسلامية عن العدل والحرية والإخاء والمساواة. يا سلام، يا سلام، من قال هذا؟ من قال أنك تفرغ المادة الثانية من مضمونها وقد فسرتها المحكمة الدستورية العليا بأنها القطعي من دين الله؟ أحكام قطعية واجبة التنفيذ والتطبيق في المجتمع المسلم، ومن غير المحكمة الدستورية العليا ما تفسرها. هذا هو التفسير الحق للمادة. أمال إحنا حطيناها ليه أساسا؟ حينما وضعت، وضعت لأي شيء، ما هو مبادئ العدل والحرية والإخاء والمساواة منصوص عليها في الدساتير قبل ذلك، ولا يخلو دستور من هذه المبادئ. بلاش تفرغوا المادة الثانية من مضمونها، عايزين نفعل المادة الثانية. إذا كنتم لا تعترفون بها فهذا شأنكم، هذا شأنكم. لكن أيضا لكم أنصاركم ولكم أعوانكم ولكم أيضا من سيعاديكم بسبب هذا، سيقاطعكم بسبب هذا، لن ينتخبكم بسبب هذا، يراكم مضيعين للأمانة مفرطين فيها. وستسألون بين يدي الله عز وجل عن كل منكر معلوم من الدين بالضرورة أنه منكر رأيتموه فسكتتم عنه، أو أقررتموه، أو ساندتموه، لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن ننتصر لمنكر فهذا عين المنكر. ثم فلول الوطني، من أساء منهم ومن لم يسئ، من أساء ومن لم يسئ، سنقول لهم في هذه الدورة شكرا لن نختار منكم أحدا، حتى لو كان ابن عمي، حتى لو كان ابن عمي، ابن بلدي، ابن بلدي، كل ده على صديقي، صديقي على عينه. أنا لي أصدقاء في الحزب الوطني أحبهم وأجلهم وأحترمهم، لكن على الأقل في هذه الدورة لهم شكرا، شكرا. ولا أنت دايما عايز تبقى إيه على الكريمة بتاعة التورتة؟ يعني يصعب عليك أن تيجي دورة من دورات مجلس الشعب أو الشورى ما أنتش موجود؟ لا لا يا أخي، يعني المفروض أنت أن تنصف وما تقوليش معلش أصل الوضع كان كده والظروف كان كده. خلاص الوضع النهاردة كده والظروف النهاردة اختلفت، ويجب أن نتطهر، يجب أن نتطهر، نتطهر بالاعتذار، بالاعتراف، بالتوبة، بتغيير أنفسنا، بأن احنا يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم طب الأحزاب الإسلامية المطروح، ما أحزاب كثيرة، عندي حزب الحرية والعدالة، مش عايز أعمل إعلانات، وعندي حزب النور، وعندي حزب الفضيلة، وعندي أسماء، والله بعض الأسماء أنا لا أذكرها. وهنا البعض بيستاء من هذه الكثرة، يقول لك أنتوا مش أنتوا عايزين تنتصروا لقضايا الشريعة؟ ما يكفي حزب واحد، انضوا جميعا تحت لواء، لماذا تفتتون أصوات الإسلاميين؟ لكن أنا لن أقف كثيرا عند هذه الجزئية لأنها خلاف الواقع. الواقع أن في تنوع في الأفكار، وإن اتفقنا على وجوب تحكيم الشريعة فهناك تنوع أيضا في الأفكار والأطروحات، يسمح بوجود تيارات متعددة تتفق على هذه الجزئية وجزئية تحكيم الشريعة. طب من سنختار منها؟ القاعدة في غاية السهولة، سنختار الأصلح، أصلح البرامج، أصلح القوائم، أصلح الأشخاص والأفراد الذين يدخلون على المقاعد الفردية. الأصلح من وجهة نظري، أو الأصلح من وجهة نظرك أنت، كل يرى ويشاهد ويعاين، وحكم عقلك وحكم ضميرك وراقب ربك سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أعجبني أيضا ما قرأت على بعض المواقع في شبكة الإنترنت، 25 تيارا إسلاميا، كان الكلام مبالغ فيه شوية لأن هي صفحات تقريبا على الفيسبوك، يقول الخبر 25 تيارا إسلاميا تصدر ميثاق شرف للتعامل بالشريعة. ونقرأ في الخبر دشنت عدد من صفحات التيار الإسلامي، يعني صفحات على المواقع، المواقع فيسبوك أو غيره، على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ميثاق شرف للتعامل بين شباب التيار في المرحلة المقبلة ودعم كل مرشح التيارات الإسلامية في الانتخابات المقبلة وعدم الدخول في الحروب الانتخابية. وشارك في هذا الميثاق عدد كبير من الصفحات الشبابية، الشباب المسلم، الشباب المسلم دقيقة واحدة يعني وأقبل الاتصال. من هذه الصفحات صفحة حزب الحرية والعدالة الصفحة الرسمية، صفحة رابطة شباب الدعوة السلفية، شباب إخوان، ائتلاف شباب مصر الإسلامي، جبهة الإرادة الشعبية، انت عيل إخوانجي، أيام أمسلم أنا مسلم، شبكة نبض الإخوان، لا لتشويه الإسلاميين انشرها بقدر كرهك للتدليس والتحريف والاجتزاء، جبهة تويتر الإسلامية، احنا سلفيين التحرير، المفروض اكتبوها يا ابنائي، نحن سلفي التحرير، نحن سلفي التحرير، انا سلفي وما بعضش، الحياة بقى لونها سلفي، الحملة الحلزونية للتخويف من السلفية، انا مسلم وسلفي وافتخر، وائتلاف الشباب السلفي وجيل النهضة. طبعا شباب ودي لغة شبابية يعني بقدر ما تثير في البسمة، لكن لن اقف معها كثيرا، لكن اللي اعجبني الخبر الذي توافقت عليه هذه الصفحات، انه خبر راقي، خبر بيدل على ان شبابنا المسلم تفكيره تفكير راقي، تفكير محترم. جاء في نص الميثاق: تعهد شباب التيار الاسلامي بدعم مرشحي كل الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية والا يدخلون فيما يسمى بالحرب الانتخابية، لان هدف كل هذه الاحزاب واحد، وألا ينساقوا للأقلام المشبوهة وأصوات الفتنة التي تحاول الوقيعة بين الإسلاميين. وأضاف البيان: إن المنافسة الشريفة شيء إيجابي بين الجميع، وأن يتم الاختيار على أساس الكفاءة. ويتعهد شباب التيار الإسلامي في هذا الميثاق بمعالجة أي خلافات قد تطرأ بين أبناء التيار الإسلامي وألا يكونوا سببا في إشعالها. وكان عدد من الشخصيات والقيادات الإسلامية والدعاة قد أصدروا بيانا يرفضون فيه أي خلافات يمكن أن تقع بين الإسلاميين بسبب الانتخابات والتنافس على المقاعد، داعين إلى تشكيل لجنة من حكماء الدعوة المنتمين إلى كافة الاتجاهات الإسلامية للتوفيق والتحاور لمنع وقوع أي صراع أو منافسة بين الإسلاميين. ورفض البيان أن يتنافس إسلاميان على مقعد انتخابي واحد مهما كانت الأسباب والأعذار، وذلك حفاظا على أن تظل الكتلة التصويتية للإسلاميين واحدة في جميع الدوائر توجه نحو مرشح واحد. وأضاف بيان الإسلاميين أنه إن حيل بين المتنافسين وبين الاتفاق والتفاهم كي يتنازل أحدهما للآخر ابتغاء مرضات الله وحرصا على الوحدة، فمن الضروري أن يقود كل منهما حملته في إطار الإخوة الإسلامية والاحترام المتبادل والبعد عن التشكيك والطعن وتجنب كل ما قد يؤدي إلى الصراع. كما تمنى الموقعون أن ينسق الإسلاميون مع إخوانهم من الوطنيين في سائر الأحزاب، من الوطنيين الشرفاء في سائر الأحزاب مهما كانت انتماءاتهم، وذلك تقديرا لمصلحة الوطن. ودعا البيان كافة الاتجاهات والقوى الإسلامية إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في أعمالهم والتعالي عن حظوظ النفس والدنيا والعمل على نصرة دين الله، لأننا أصحاب عقيدة ومبادئ ربانية سامية، نريد الخير للبشرية، لسنا طلاب سلطة ولا مقاعد. وحتى لا يقال إن الإسلاميين سقطوا في أول اختبار فيتهم الإسلام بنا، ولكي نرسل إلى أنظار العالم التي تتجه صوبنا وتترقبنا نرسل إليهم رسالة حسنة. ودعا البيان إلى تبني مبادرة تستمر من الآن وحتى انتهاء العملية الانتخابية تعمل على إيجاد رأي عام ضاغط تتحرك عليه القاعدة العريضة من الشباب والأشبال والشيوخ أبناء الصحوة الإسلامية نحو إدانة ورفض أي نزاع إسلامي بسبب الانتخابات. بيان واعي وبيان راقي. مجموعة الشباب في هذه الصفحات أنا أحييهم من هذا المنبر، أحييهم من خلال شاشة قناة الرحمة. أنا قرأت البيان، وعادة أنا لا أحب أن أقرأ للناس على الشاشة، الناس تمل القراءة، لكن اقرأوا هذا البيان مرة ومرات لأنه بيان مشرف. أبنائنا وشبابنا فعلا فيه صحوة، فعلا فيه ثورة. نتلقى الاتصال إن كان موجودا. السلام عليكم. ما فيش اتصال. طيب ماشي، هنأسف لأخونا اللي كان على الهاتف ونستمر إن شاء الله فيما نتكلم فيه. يبقى إذن ضوابط الاختيار عرفناها، القوة والأمانة، لا يسيل لعابنا على المناصب. لأن أنا شفت فلان زعلان عشان ما حطونيش على رأس القائمة، وفلان مقموص عشان مش عارف ايه، وصورة يعني ليست مغرية. الخوف يا اخوانا على التيارات الإسلامية، التيارات الإسلامية التي ابتعدت عن السياسة زمنا طويلا، ردحا طويلا من الزمن، الخوف عليها من أن تنزلق بصورة غير واضحة المعالم، ألا تكون الأفكار مرتبة، ألا يكون العمل واضحا ومرتبا لكي نستفيد منه. ينبغي علينا أن نرسل رسالة إيجابية، ننجح نسقط مش هي دي المسألة. أنا عايز أرسل رسالة إيجابية لكل الشعب في مصر، للدنيا كلها، للدنيا بأسرها. عايز رسالة إيجابية تصل للعالم كله، لأمريكا وأوروبا، إن إحنا شباب واعي، إن إحنا مجتمع واعي، مجتمع راقي، مجتمع عنده فكر، عنده عقلانية، عنده تدين واحترام لأصول دينه. لأن العقلانية ليست ضد الدين. نريد أن تظهر هذه الرسالة في الانتخابات القادمة. أنا أكدت في اللقاء الماضي على قضية اللجان الشعبية بالتنسيق مع أجهزة الشرطة وأجهزة الأمن. الانتخابات محتاجة لجان شعبية من لون آخر، لجان شعبية، لجان للتوعية. مش هنقول لأبي أو لأخي أو لابني ممن يعني تغلب عليهم الأمية السياسية انتخب فلان. عيب لما تقول له انتخب فلان، وعيب لما أنا أجي أسألك انتخب مين يا ابني. لا، لابد ان احنا نربي فيه قدر من الوعي. عيب ان انا اقول له ابن بلدنا، انتخب ابن بلدنا، او انتخب فلان ده قريبنا، ده من العيلة. ما عادش يناسب الكلام ده. القضية ما بقتش عصبية. الرسول صلى الله عليه وسلم ذم العصبية وقال دعوها فإنها منتنة. في سينا، في الصعيد، في الوجه البحري بعض العصبيات، لكن ايضا انا واثق إن هذه العصبيات بعد ثورة يناير وبعد هذا الوعي الذي يظهر على الشاشات وفي المؤتمرات ستتفتت. عيب جدا إن البلطجية يبقى لهم دور في الانتخابات ويحركهم بعض العملاء وبعض أصحاب المصالح الخاصة. لابد أن نوعي، حتى البلطجية يحتاجون إلى توعية، حتى البلطجي يحتاج إلى توعية. نعم والله، ويحتاج إلى أن نضرب على أيديهم ونمنعهم من أن يعبثوا بأمن هذا الوطن وأن يعبثوا بمستقبل هذا الوطن. مسألة أخيرة أريد أن أختم بها حديثي تتعلق باستخدام المنابر ودور العبادة في الدعاء الانتخابي. هل يجوز استخدام المنابر ودور العبادة للدعاء الانتخابي؟ طبعا الجواب فيه تفصيل. أنا أتكلم عن المساجد والمنابر التي يرقى عليها الدعاة إلى الله، إلى الإسلام. لن أتكلم عن الكنائس ولا عن دور العبادة الأخرى، هذه لها أهلها وهم أولى الناس بالحديث عنها، مع أن الحكم عام، لكنني سأتكلم عن المساجد والزوايا والمنابر وخطب الجمعة. السؤال، هل يجوز استخدام هذه المنابر وهذه المساجد للدعاء الانتخابية؟ الجواب لا يجوز. المسجد مدرسة، المسجد قاعدة تنطلق منه الأمة لتحقيق ما تصبو إليه، هذا حق، لكن ليس عصبية لفلان أو للحزب الفلاني أو للقائمة الفلانية. فرق بين هذا وذاك. أستخدم المسجد كما أستخدم هذه الشاشة الآن للتبصير، للتوعية، للتعليم، أعلم الناس وأبث في الناس وعيا يتعلق باختيار الأكفاء والأمناء. هذا مسموح به، هذا مسموح به. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم المسجد استخداما سياسيا، الجيوش كان تعبأ من خلال المسجد، الأمور العامة كانت بتناقش في المسجد، هذا لا خلاف عليه. لكن حينما نصل نختار من أؤيد هذا أو ذاك، المسجد هنا يستقل، ليس المسجد مكانا لهذا. أنا ابني عبد الرحمن كاتب مقالة في هذا، موجود أيضا على شبكة الإنترنت، فيها تفصيل، وهي من جراء مناقشتي إياه في هذه المسألة. نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإساءة للمسجد وتشويه المسجد وتشويه صورة المسجد في أي أغراض دنيوية. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد. واحد ضاع منه حاجة فيقف في المسجد يقول يا أخوانا أنا ضاع مني كذا وكذا وكذا. الرسول قال إذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. المساجد لم تبنى لهذا. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع في المسجد وأن نشتري في المسجد، فالمسجد ليس سوقا للبيع والشراء. المساجد لم تتخذ لهذا، ولهذا لا يجوز استخدام المساجد ولا المنابر في الدعاية الانتخابية لفصيل من الفصائل وإن كان فصيلا إسلاميا، ولا لحزب من الأحزاب وإن كان حزبا ينتصر لقضايا الشريعة، ولا لفرد من الأفراد وإن كان وليا من أولياء الله الصالحين. وخطيب المسجد الذي يريد أن ينتصر لحزب أو لمرشح كلامه يبقى خارج المسجد، مش من خلال المنبر ولا درس العلم. لا ننسى أننا علينا واجبات أهم من اختيار الأكفاء، وهي واجبات بث ونشر العلم الشرعي، العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة الصحيحة والمعاملة المستقيمة. ده دور المسجد الأول. ثم التوجيه في الانتخاب، توجيه يبقى عام، يكون التوجيه عاما، اختاروا الأصلح، اختاروا الأكفأ. أذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك على العموم، دون أن ألمح أو أن أشير إلى فلان أو علان، لأن فلان ده رأيي، فلان أو علان ده رأيي، ورأيي لا أفرضه على ديني. ولهذا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، فإنه أيضا نهى عن كل ما يثير العصبية والحمية. دعوها فإنها منتنة. دعوا العصبية، دعوا التعصب، دعوا حمية الجاهلية فإنها منتنة. أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. المساجد والمنابر أجل عندنا من أن نسخرها لأهواء قوم أو للانتصار للقوم، وإن كانوا على الحق، وإن كانوا على الحق، لكن هي مكان للتوجيه، مكان للتعليم، مكان للتربية، لبث الوعي والفكر الصحيح المتسق مع قواعد الدين، دون انحياز لأحد، دون عصبية لأحد. كلهم في النهاية عندنا سواء. وأنا أختم حديثي إن كل الأحزاب الإسلامية عندي سواء، لن أتعصب الحزب، كلهم يخاطبوني ويكلموني ويناقشوني وأناقشهم جميعا والله، لكن سأختار منكم الأكفأ عندي، واختياري للأكفأ سيكون بمعطيات عقلية. يعني من يظهر لي برنامجا أفضل، من يظهر لي شخصا أكثر احتراما وتوقيرا وقدرة على أداء الخدمة العامة، فلا شك أنني سأختاره وسأعتذر للباقين. سأختار، هذا رأيي وهذا اختياري، لكنني والله ما تحزبت وما تعصبت، كلهم إخوة لنا، كلهم يرجو ونرجو لهم أن يكونوا كذلك، يرجو خير هذا الوطن وخير هذا البلد وخير هذه الأمة. الكل يبغي الإصلاح، والكل يبغي التقليل من الفساد أو درء الفساد أو قتل الفساد. فإذا كنا بهذه النوايا الحسنة، إذا كنا بهذه التوجهات الطيبة، أرجو أن يكون المردود طيبا وأن تكون النتائج طيبة ونرى برلمانا في مصر يختلف عن تاريخ مصر كله, يختلف عن تاريخ مصر البرلماني كله. نرى برلمانا فيه وعي, نرى الشريعة محكمة, نرى الشريعة ظاهرة قاضية, لا تعصبا منا والله ولكن انتصارا لدين الله عز وجل الذي ندين لله عز وجل به وتدين به أغلبية هذا الشعب المسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا, وألا يجعل منا مطرودا ولا محروما, وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا, وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, وشكر الله لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.